قال في سؤاله الأول أو قالوا في سؤالهم الأول: رجل مصدر رزقه من الحرام الصرف، فما حكم العمل معه في غير الحرام كأن يعمل معه في بناء بيت أو نحو ذلك؟ إذا كان المقصود أنه يعمل معه بأجرة، أولا إذا كان يعمل معه متبرعا فلا بأس إذا كان بينهما قرابة أو له عليه منة أو يرجو يعني أن يقبل النصيحة بالتعاون وإسداء المعروف إليه. وأما إذا كان المقصود وهو الظاهر أنه يعمل معه بأجرة بدليل أنه سبق أن ماله من الحرام الصرف، إذا كان هذا هو المقصود فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعامل مع اليهود بيعا وشراء وقبل هدايا الكفار وأجاب دعوتهم وأكل من أموالهم، وهم كما قال سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. فالراجح أنه لا بأس إلا إذا كان هذا المال الحرام محرم لذاته، إذا كان هذا المال الحرام محرما لذاته كالمسروق والمغصوب وكالأشياء المحرمة الأخرى لذاتها كالميتة والخمر والخنزير، فلا يأخذ من هذا المال المحرم لذاته. لا يجوز أن يأخذ من هذا المال بأي طريقة وبأي وسيلة من الوسائل، لا من طريق الأجرة على عمل ولا النفقة على زوجة ولا النفقة على ولد ولا على سبيل الهدية ولا على سبيل الضيافة، لأن هذا المال محرم على الشخص المكتسب المباشر وعلى غيره. فالمحرم على نوعين: محرم لذاته وهو ما تقدم، ومحرم لكسبه. أما إذا كان هذا المال الحرام المذكور في هذا الحديث مما حرم لكسبه كأن يبيع القات أو أنه يبيع في المخدرات أو في الخمور أو يتعامل بالربا أو يبيع بعض الأشياء المحرمة، فهذه كما نص أهل العلم من المحرم لكسبه. الكسب حرام بخلاف المال المغصوب والمال المسروق، هذا محرم لذاته. فما كان محرما لكسبه فالجمهور من أهل العلم أن حكمه أيضا كحكم النوع الأول، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما حرم لكسبه يكون محرما على المكتسب ويكون حلالا على غيره إذا دخل عليه بطريق مباحة كالنفقة الواجبة أو كالهدية أو كالضيافة أو كالأجرة على عمل. وهذا هو الراجح، وقال رجحه جماعة من أهل التحقيق لما تقدم من قول الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، وهم يأكلون الربا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وتبايع تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء وسدانة وقبولا لهداياهم وقبولا لضيافتهم. وهكذا جاء رجل من المشركين بقطيع من الغنم، فقال له النبي جاء بشاة، فقال: أبيعا أم هدية؟ قال: لا بل بيع. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار وأهل الكتاب بما تقدم ذكره، فهذا هو الراجح، فلا بأس إذا كان المحرم لكسبه. قال: هل يجوز الاقتراض من رجل ماله من رجل ماله من الحرام؟ على التفصيل المتقدم. هل هذا المحرم لذاته أو محرم لكسبه. وهنا باب آخر، وإن كان الراجح الجواز، باب الهجر بالزجر، باب الزجر بالهجر، باب الزجر بالهجر. أنت تريد أن تزجر هذا الشخص عن المعصية، فأنت تمتنع من قبول هديته، مثلا يعمل في بنك ربوي أو يبيع ويشتري في المحرمات، وإن كنت تعتقد بأن هذا حلال لكن ترى أنه ينتفع بامتناعك منه فتمتنع. يأتي الوالد يعطي لولده مالا وهو شغال في بنك ربوي، يقول يا أبتي أنا ما أريد هذا المال، لماذا يا بني؟ يقول أنت تعمل في بنك ربوي، ويسرد له الأدلة في تحريم الربا ويتعفف، يقول أنا ما أريد. لا شك أن هذا يعتبر زجرا من أقوى أنواع الزجر. يقول إن شاء الله اليوم تتفضلون معنا في الغداء، يقول لا ما أحضر الغداء. لماذا؟ يقول أنت تبيع دخان في دكانك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والله عز وجل يقول كذا. وهكذا إذا أعطاه هدية ساعة يقول لا أنت تتعامل بالغش والحيل، أنا ما أريد. فهذا باب آخر، وإن كنت تعتقد الحل لكن تزجره بالهجر. وهكذا في باب الولائم، هكذا في باب الولائم. الوليمة إذا كان في موضع الوليمة منكر فلا يجوز أن يحضر من دعي إلا وهو قادر على أن يغير المنكر، أو سيحضر ويأمر وينهى، فإذا لم يغير المنكر سينصرف، وله أن لا يحضر إذا رأى أن في هذا زجر. قيل له احضر، قال طيب، حضر ونهى فانتهوا عن المنكر، ما شاء الله. حضر فنهى فلم ينتهوا عن المنكر فانصرف، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، دعي إلى الوليمة فلم يحضر أصلا، قال أنتم عندكم أغاني، قالوا له في موضع الوليمة ليست هناك أغاني، قال لكن لا في أصل العرس عندكم أغاني وعندكم فنانون فأنا ما سأحضر. لو كان يشعر الإنسان أنه إذا امتنع من الحضور يؤدي إلى ردع هؤلاء العصاة فهذا من الزجر بالهجر. لكن لو كان فردا ولا يؤثر حضوره أو عدم حضوره وقد يؤدي إلى مفسدة، يعني تحصل قطيعة في الأسرة مع أن موضع الوليمة ليس فيها منكر، فممكن أن يحضر طالما الموضع الذي تحضر فيه ليس فيه منكر.